بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى تتمة لكتاب الرضاع: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث عقبة في إتمام باب الرضاعة. أما حديث البراء رضي الله عنه فهو باب، ربما يكون باب مستقل يتعلق بالحضانة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سبق الحديث عنه أنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه ذلك، يعني حينما رأى هذا الرجل في بيته، بل قالت عائشة: رأيت الغضب في وجهه، يعني رأت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في البخاري قالت: فكأنه تغير وجهه كأنه كره، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه غيرة في الرجال، فطرة فطر الله الناس عليها، أن الإنسان يغار على محارمه ويغار على أهله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ قرارا في هذا الرجل، بل أراد التثبت ولم ينكر عليه الصلاة والسلام، إنما سأل. لما دخل هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عائشة، والزوج له الحق أن يسأل زوجته عمن يدخل بيته، سواء كان من الرجال أو من النساء، سواء كانوا من البعيد أو من القريب، فالحق له أن يسأل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، من هذا؟ تقول عائشة: قلت: أخي من الرضاعة. الحديث سبق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن لها عم ولها أب من الرضاعة، فأخو أبو القعيس رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه عمك. وهذا الولد الصحيح إنه ولد أب عائشة رضي الله تعالى عنها من الرضاعة. الحديث الأول الذي سبق شرحه أنه عم لها دخل عليها، عمها من الرضاعة، والآن أخ لها من الرضاعة. الأخ هذا هو أب عائشة، ولد أب عائشة من الرضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتأكد من هذا الموضوع، وأراد تنبيه الناس بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة، والخطاب عام ليس خاص لعائشة: انظرنا من إخوانكن. يعني أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة يجب أن تتأمل وتتروى وتتأكد هل هذا الرضاع صحيح؟ هل هذا الرضاع بشروطه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام استفهم حينما قال يا عائشة من هذا، ثم قال انظرنا من إخوانكن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن تكون الرضاعة في حال الكبر، وعائشة بعد ذلك كانت رضي الله عنها لا تفرق في الرضاعة بين الكبير والصغير، إذا أرادت أحدا من الرجال أن يدخل عليها من أبناء أمرت أخواتها أو بنات أختها أن يرضعن ذاك الرجل فيكون محرم لها ويدخل عليها، كانت ترى هذا الرأي. وكذلك ابن حزم رحمه الله في مسألة الرضاع الكبير، ونعلم أن الحديث حديث خاص في جواز الرضاع الكبير، وهو حديث كذلك الحديث التي بعدها نسخت هذا الحكم، ولا يعني من الرضاعة أن يكون هذا الرجل الكبير أو الولد الكبير أو الابن الكبير أو الذكر الكبير أن يكون التقم الثدي ورضع، ربما حرب له فشربه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤكد فقال فإنما الرضاعة من المجاعة. كلمة فإن من الرضاعة هذا فيه تثبيت، يعني انظروا هل هذه الرضاعة قوت وهذا اللبن قوى واشتد به واغتنى به وشبع بعدما كان جائعا أو لا، لأن الرسول قال فإنما الرضاعة من المجاعة. حتى استنبط العلماء من هذا الحديث أنه لو كان الطفل أو الإنسان كبير قادر أنه يأكل بنفسه، فقال فإنما الرضاعة من المجاعة أنه معناه أن يكون يتقوى بهذا اللبن ويشد أو يسد به مجاعته. طيب، الأصل تقدم علينا شروط الرضاعة، ومن أهمها أن تكون 5 رضعات وأن تكون في الحولين، ومن الأشياء التي يعني ذكرناها أن الرضاعة من العلماء من اشترط أنها تنبت اللحم، لأن كون الطفل يرتضع من هذه الأم ويشبع فكأنما أصبح بهذا الشبع ولدا له. طيب، الخلاصة من هذا الحديث أن من الواجب الاحتياط والسؤال في من يدخل على النساء، هذا الأمر. ثانيا، يجب التثبت في الرضاع، سيأتينا في حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه. ثالثا، وجوب الغيرة على المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيرة سعد رضي الله عنه، قال والله أغير منا، فكون الإنسان يغار ليس عيب. حتى أني قرأت كلمة يعني ربما يكون لها معنى من الصحة، يقول الجاهلية أشد غيرة على النساء من بعض الرجال في هذا الزمن. الغيرة في الجاهلية أشد من غيرة بعض الرجال في هذا الزمن. الآن تجد الرجل يمشي مع امرأته كاشفة حاسرة متبرجة ولا يتكلم ولا كلمة، أو مع بناته، أو إذا سافر خارج المملكة كشفت المرأة وجهها ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة. مع شدة الغيرة النساء الرجال قديمة كانوا يؤيدون البنات، وربما كان هذا الوقت إما إن خشية العار أو الفقر. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أنه تغير وجهه، ينبغي للإنسان ألا تكون عنده الحالة في شدة الأمر أو في غيره تكون حالته واحدة، يعني لا ينبغي للإنسان أن يكون حاله في السراء والضراء واحد، يكون قلبه ميت. فقط الرسول لما دخل ويعلم صدق عائشة ويعلم أمانتها ويعلم ثقتها ويعلم أنها عاقلة ويعلم أنها عالمة ويعلم أنها أفضل نساء العالمين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من باب الحفاظ على الأعراض. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فإنما الرضاعة من المجاعة، يقصد بأن الرضاعة التي تحل بها الحرمة وتحل بها الخلوة والسفر لا بد أن تكون من المجاعة، يعني فلا بد من رضاعة يقول العلماء تنبت اللحم، يكون لها تأثير. وأؤكد على أن مسألة الرضاعة مثل مسألة الأكل والشرب، الآن أنت لو تأكل وتشرب شبعك لا يكون إلا بعد فراغك، لكن الوقفات التي في أثناء الأكل والشرب من التنفس أو من الحركة أو من مسح أذن وقع عليك، كل هذا لا يؤثر. فكذلك في الرضاعة، لو توقف الطفل للتنفس أو اللهو أو غير الثدي أو نحو ذلك فإنها لا تعتبر إلا رضعة واحدة. لا تكون الرضعة أن يأخذ الديد ويمصه ثم يفكه ويقول هذه رضعة، لا، الرضعة المشبعة تكون رضعة مشبعة. عندنا حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت، فذكرت ذلك له يعني مرة ثانية، فقال عليه الصلاة والسلام وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها. طيب، الكلام هذا الحديث في قصة وفي فوائد كثيرة. الحديث أولا في البخاري وليس في مسلم، الحديث هذا في البخاري وليس في مسلم. ثانيا، أن عقبة رضي الله عنه قال إن هذه المرأة كاذبة، لما جاء أولا لما جاءه الخبر، عقبة كان في أولا في مكة والرسول في المدينة، لذلك الإمام البخاري رحمه الله من فقهه ساق الحديث في كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم. شلون؟ عقبة لما سمع كلام هذه الجارية رحل من مكة إلى المدينة حتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنا فيها حديث، مثل ما رحل رضي الله عنه جابر بن عبد الله كما في البخاري إلى عبد الله بن أنيس في الشام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عقبة وذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الجارية أخبرته أنه أرضعته هو وزوجته أم يحيى، لما أرضعته قال له عقبة يا رسول الله إنها كاذبة، فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنها. وهذا في مغزى للمفتي، إذا وجد من السائل أمرا يشينه أنه يعرض عنه، يعرض عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عن عقبة، فيقول عقبة فأتيت من قبل وجهه، يعني لما التفت وأعرض عنه أتي لي من قبل وجهه، قلت يا رسول الله إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما، دعها عنك. عقبة رضي الله عنه كون أنه يعني متزوج بهذه الزوجة وقد يكون لها أولاد، في هذا الأمر لابد أن يكون هناك دفاع. قال يا رسول الله أنا ما أعلم أنها أرضعتني ولا أخبرتني بذلك، كيف تخبرها أصلا؟ يعني ما أخبرت بعدما نضج وكبر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن حكما عاما، قال وكيف وقد زعمت. العلماء رحمة الله عليهم استنبطوا من هذا الحديث أول مسألة الرحلة في طلب العلم، بقف معها وقفة لو دقيقة واحدة. لو نتأمل هذا الحديث كيف سافر قرابة 400 كيلو الآن من مكة إلى المدينة حتى يستفتي في هذا الأمر، وهذا دليل على حرص الصحابة على تلقي العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان بسؤال، حتى أن جابر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن عبد الله بن أنيس حفظ حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام، قال فخشيت أن يموت قبل أن أسمعه، قال فاشتريت راحلة شددت عليها رحلي وسرت مسيرة شهر، شهر كامل، حتى جاء إلى الشام وتلقى من عبد الله بن أنيس حديث يجمع الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا بغلا ورجع. هذا عقبة رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، حتى أنه من حرصه سأل موالي هذه الأمة، يعني الأمة مملوكة، سألها وسأل مواليها هل أرضعتني وأرضعت أم يحيى؟ قالوا لا نعلم. عند ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أقر شهادة هذه الأمة السوداء، استنبط منه قبول الشهادة، شهادة الأمة ولو كانت شهادة الموالي عموما. ثانيا، من الأحكام المهمة في هذا الحديث قبول شهادة واحد، يعني شهادة من العلماء الآن من يرى قبول شهادة المرأة الواحدة في هذا الأمر بس، هذا قوله، وأنا أقول هذا هو الراجح لأنه على ظاهره الرسول قبل شهادة أمة سوداء هذا الأمر. من العلماء من يرى قبول شهادة المرأة الواحدة مع يمينها تحلف، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. ثانيا، منهم من يقول، أو ثالثا، لا بد من اشتراط 4 نساء يشهدن أن هذه الأمة أو هذا المرأة أرضعت هذا الصبي. منهم من يقول رجل وامرأتان، ومنهم من يقول 2. وخلاصة الكلام باختصار أنه إذا كانت الواحدة مقبولة، يعني مو معنى مقبولة يعني مرضية ما يطعن في ديانتها، فتقبل شهادتها كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة هذه الأمة السوداء. الثاني، قول الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف وقد زعمت، هل هذا من باب التأكيد؟ لأن في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بفراقها فتركها وتزوجت غيرا، تزوجت زوجا غيره، هل هذا من باب التورع؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها من باب التورع حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وقد زعمت؟ في بعض الروايات قال له الرسول دعها عنك كما في البخاري، أو أن قوله عليه الصلاة والسلام دعها عنك أنه أمر إلزام بفراقها، هذا مختلف فيه، وأرى أن كلا القولين صحيح. إن قلت من باب التورع فتركها لأجل هذه الشبهة هذا قول قوي، وإن قلت أن الرسول قوله دعها وأمره بفراقه أنه ليس بالتورع إنما من باب الإلزام فنقول هذا قول صحيح، ويغلب على الظن في الترجيح لو أردنا أن نرجح بين القولين فإن القول الثاني أرجح، اللي هو أن الرسول أمره بفراقها ويكون هذا الأمر ما في تورع، ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فارقها، وهذا يدل على فضل الصحابة وامتثالهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنه جاء في الحديث أنها تزوجت زوجا غيره. الآن فيما يتعلق القدح في ذهني مسألة، لو قبل قول كل امرأة ولم تكن مرضية، يعني عاقلة ومعلومة بالديانة والعقل والأمانة، كان كل مرأة تريد أن تفرق بين زوجين ادعت بهذه الدعوة، يعني كان كل امرأة تريد أن تفرق بين زوجين تدعي تقول أنا أرضعتكم، وهذا كثير يقع، لكن ما دام نشترط أن تكون يعني أمينة وعادلة ومرضية يكفي هذا. طيب، عندنا قاعدة أصولية وقاعدة شرعية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هل هذه المرأة الآن جاءت للرسول لهذا الرجل وقالت فارق زوجتك يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هل هذه المرأة الأمة السوداء جاءت إلى عقبة وقالت له فارق زوجتك؟ أبدا، ما قالت، إنما قالت أرضعتكما أنتم. فإذا ثبت الرضاع قالوا شوف الآن قاعدة يثبت ما ثبت تبعا يثبت استقلالا، إذا ثبت الرضاعة وش يثبت؟ يثبت فسخ النكاح، بل يجب. إذا ثبتنا، خذ قاعدة، إذا ثبتنا هذا الطلاق وقبلناه وجب على الحاكم التفريق بينهم. طيب، هل الرسول عليه الصلاة والسلام عاقب الصحابي رضي الله عنه عقبة بأنه تزوج أخته من الرضاعة؟ لا. لماذا؟ لوجود الشبهة، لوجود شبهة، لأن من موانع الحين إقامة الحد عدم وجود شبهة. هذه شبهة، كون وطئ هذه المرأة وعاش معها وجامعها وربما أنجب منها، وذكرنا في الدرس الماضي أن الأولاد يلحقون به حفاظا على النسب ويفرق بينهم. ثانيا، المرأة شهادتها لا تقبل لا في النكاح ولا في الطلاق، لكنها في مسألة الرضاعة تقبل ولو كانت واحدة مرضية. وما يتعلق بهذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حينما قال وقد زعمت، ذكرت أنها أرضعت. أم يحيى هذه يقول العلماء أن اسمها غنية رضي الله تعالى عنها، هي بنت أبي هاب وتزوجها عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه. ولذلك في هذا الباب أؤكد أمر مهم، أنه حينما يقع الرضاعة، إذا وقعت رضاعة، فرضا وقعت رضاعة، أنا أرى من الواجب حفظ هذه الرضاعة بالكتابة. ما يكفي يا فلانة اشهدي ولا فلانة لا تنسين، لا ما يكفي، يعني أنا ربما أتشدد في هذا الأمر لأنه حتى لا تختلط الأمور، تختلط المحارم. نقول إذا أرضعت امرأة صبيا أرى من الواجب أن تكتب وتضبط، تضبط كتابة بالتوقيت والمكان، تقول أنا فلانة بنت فلان أرضعت فلان بن فلان 5 رضعات في الحولين في المكان الكذا، الرضعة الأولى وقعت في المكان الكذا، وفي الرضعة الثانية وقعت في المكان كذا، وفي في الحولين أرضعتهما 5 رضعات في الحولين، ولو قدر أنها تشهد على ذلك كان أفضل، وتجعل هذه الورقة عند أم هذا الرضيع أو أبوه، حتى ما يأتي بكرة يأتي ناس الآن في المحاكم تحصل مثل هذه القضايا، لكن هذا اللي أراه أنا. طيب، عندنا حديث يتعلق في الحضانة، هو حديث يعني مشهور، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث قصة طويلة جدا فيما يتعلق بعمرة القضية السنة 7 من الهجرة، قصة البراء رضي الله عنه، سرد القصة، مين قصة البراء، قصة بنت حمزة رضي الله تعالى عنها اسمها عامرة. تقدم لنا الحديث لما عرض النبي علي رضي الله عنه فقال لا تنكح بنت حمزة، قال إنها ابنة أخي، ونتكلم عنها. المهم الخلاصة في هذه القضية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جلس وكتب الكتاب بينه وبين قريش، وكان من ضمن الشروط ألا يخرج أحد من مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فيه استثناء في الشروط إلا النساء على هذا القول، وجلس الرسول 3 أيام. بعد 3 أيام جاءوا إلى علي فقالوا قل لصاحبك يمتثل الأمر، يعني أنه كان بيننا وبينه شرط أنه ما يجلس إلا 3 أيام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام. القصة التي حصلت هنا لما خرج من مكة تبعتهم ابنة حمزة، هذه هل كانت القضية أو القصة حصلت بعد خروج مباشرة من مكة أو في أثناء الطريق أو كانت في المدينة أو قبل المدينة بقليل؟ لما تجمع روايات الحديث والكلام فيه تجد أن علي رضي الله عنه أخذ بنت حمزة واسمها عمارة بنت حمزة، أخذها وأدخلها على فاطمة في هودجها وقال لها دونك ابنة عمك، فاحتملتها يعني قالت تركب معها. إن قلنا في أثناء الطريق فهذا ممكن، بعد خروجهم ممكن، لكن لما نقول وصلوا المدينة ما هو الداعي من ركوب الهودج في المدينة؟ ربما هذا الكلام ما له أي فائدة، لكن من باب الذكر. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم. أولا أنا بتكلم على بعض الحديث ثم نشرد كل الأحكام المتعلقة بالحضانة. ابنة حمزة، حمزة متى قتل؟ قتل في أحد، وهو أخ لعمه أرضعته ثويبة، مر علينا في الدرس الماضي. فأصبحت هذه البنت تقول للرسول يا عم، والعلماء ذكروا أمرين، قالوا مقولتها يا عم إنه كان من باب الإجلال والتعظيم أو لكونها عمها من الرضاعة. تناولها علي رضي الله عنه لما جاءت قالت يا رسول الله يا عم يا عم، هل الرسول أنكر على علي هذا الأمر لما أخذها؟ انتظر عليه الصلاة والسلام وقال لفاطمة دونك ابنة عمك. فاطمة رضي الله عنها امتثلت بنت النبي عليه الصلاة والسلام لقول زوجها، ما قالت أنا ماري دخل فيها ولا عليك منها، فاحتملتها فاختصم فيها 3، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن الحارثة، كل واحد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد أدلى بدلوه ذكر حجته. علي رضي الله عنه يقول أنا حق بها هي ابنة عمي. جعفر جاب قولين أو جاب أدلة يعني شهادات أو بينات أو قرائن أو إثباتات، قال هي ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني زوجتها زوجتي خالتها تحتي، وقال زيد هي بنت أخي زيد بن الحارثة أبو أسامة، مو بأخ أصلا لحمزة، مو بأخ، لكنها المؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بين المهاجرين، فآخى بين حمزة وبين زيد رضي الله تعالى عنه. ثم المؤاخاة الثانية التي جاءت بعد الهجرة في المدينة آخى بين الأنصار وآخى بين المهاجرين، فقال زيد رضي الله عنه بنت أخي بس، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها اللي هي زوجة جعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، هذه العبارات سنتي إن شاء الله، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. أولا الحديث هذا ليس في صحيح مسلم، المؤلف اشترط أن يكون في البخاري مسلم، ليس في مسلم أبدا. ابنة حمزة أولا حضانة في اللغة ايش معناها؟ إذا قال تعال أضمك على حضني ايش معناه؟ الضم إلى الجنب، سواء على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر. وأما تعريفها في الاصطلاح أو في الشرع هي تربية الولد، لمن له حق الحضانة، وقد يدخل فيها المجنون أو المعتوه تربيته لقامة على شؤونه. البراء رضي الله عنه هو من الأنصار، وساق هذا الحديث وكأن الحديث بداية وقع بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. عمارة رضي الله عنها هي ابنة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها تسمى سلمة، سلمة رضي الله تعالى عنها. سلمة بنت إيش؟ بنت عميس، اخت اسماء بنت عميس. اسماء بنت عميس هذه من هي؟ اول من تزوجها جعفر، اول من تزوجها جعفر، ثم لما مات جعفر رضي الله عنه تزوجها الصديق ابو بكر، ثم تزوجها علي رضي الله عنه، ثم الرسول عليه الصلاه والسلام لما لحقته، لأن عمارة هذه بنت حمزة مكثت عند جعفر حتى قتل، لما قتل انتقلت إلى علي، فعلي أشار بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني أنت تأخذ من بنات قريش وتترك بنت عمك. الخلاصة أن هذه البنت اسمها عمارة، هل توفيت أمها أو لم تتوفى؟ كيف نقول توفيت؟ أكيد أنها توفيت، لأن الحضانة على أمور، إما أن يكون موت الأب فتجب الحضانة للأم، أو تكون الحضانة للأم وجوبا ما فيها كلام، أو يكون هناك تفريق بين الزوج والزوجة. فلمن تكون الحضانة؟ لمن تكون الحضانة؟ في عاد المعروف والمشهور من الكلام العلماء والمشهور في الفتاوى أن ما بلغ السابعة، قبل بلوغ السابعة الحضانة من حقوق الأم ويجب على الأب النفقة إن كان حيا. طيب لو ماتت الأم فالحضانة لمن؟ لأم الأم. وإذا بلغ الطفل الذكر 7 سنين يخير بين أمه وأبوه، وهذا حديث مروي السنن، سنن أبي داود وسنن الترمذي وابن ماجه في مسند الإمام أحمد، أن امرأة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها وأن صبيها هذا يأتي بدلوها ويقوم على شؤونها، فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم وخير بين أمه وأبيه، اختار أمه فيلحق بأمه، وإن جمع بينهما فله، لأن الحق له للصير ذا. لو قال أنا بقعد يومين عند أمي يومين عند أبوي ما في شيء مشكلة. ولو كانت الحضانة للأم اختار أمه فلا يحرم أبوه منه، لا يحرم. المحاكم الآن يحددون أوقات الزيارة الأب، هذا إذا كان ذكر اختار أمه، نهاية الأسبوع تصير عند أبوك، العيد عيد هنا وعيد هنا، العطلة الطويلة هذه أسبوعين عند أمك أسبوعين عند أبوك. إذا كان الأم لا يمنع الأب من 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 رؤيته وتربيته، أما البنت ففي خلاف عند العلماء، هل إذا بلغ 7 تخير أو لا تخير؟ يرون الفقهاء بأنه واجب عليها أن تنتقل إلى أبيها لأنه أحفظ لها. أنا قعدت أفكر في الحديث هذا وأفكر في القول، غالب الأب مشغول وقليل الحنان قليل الشفقة، فنقول لو اختارت أمه، هي ما تخير أصلا، يجب وجوبا عليه أن يتولاه هو، لكن لو قدر أن أمها أصلح لها، وهذا حتى قول الحنفية، يعني احنا متعصبين للمذاهب لكن الحنفية رأيهم في هذا رأي أنا أراه، أن تبقى مع أمها لأنها أكثر ملازمة وأكثر شفقة وأكثر حنان، ولا تمنع من أبيها، ولا تمنع من أبيها. طيب يبقى عندنا في مسألة الحضانة إذا كان في طلاق وكانت الحضانة للأم، هل يبقى الطفل في حضن أمه حتى ولو تزوجت؟ نقول لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو لك ما لم تتزوجي. طيب لو تزوجت ورضي الزوج، لو رضي الزوج، هذه قصة جعفر رضي الله تعالى عنه. قصة جعفر الآن سنتكلم عنها، لأن جعفر هو الذي تولى حضانتها. أولا، أسماء بنت عميس رضي الله عنها الكلام اللي جاء في آخر الحديث عبارات قال أنت مني وأنا منك، يعني الآن نجد أن علي رضي الله عنه وجعفر في مسألة النسب تساووا، كلهم أبناء عم للنبي صلى الله عليه وسلم، جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب كلهم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعلاهم شرفا ومنزلة علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه تزوج فاطمة ومبشر بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني وأنا منك، يعني أنت مني في الديانة، في النسب، في المصاهرة، في الاتباع، يعني أنا وياك واحد. وهذا أسلوب تربوي، لما يأتيك الخصوم ينبغي لك أن لا يخرج الخصوم إلا وكلهم بنفوس راضية. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بهذه الصبية لجعفر قال الخالة بمنزلة الأم، طيب خاطر علي، قال أنت مني وأنا منك. الآن لو تفكر أن الثلاثة ذولي هم من خيرة الصحابة، تخاصموا على بنت، وش نستفيد من هذا الكلام؟ كونهم تخاصموا على بنت، وش يرجون من ذلك؟ كله من باب صلة الرحم، كله من باب صلة الرحم وحرصهم على تولي الضعفة والإحسان إليهم. فالرسول قال لعلي أنت مني وأنا منك، أنا وياك في الديانة، في النسب، في المصاهرة، في الاتباع، ولا شك أن علي رضي الله عنه أفضل من جعفر وأفضل من زيد بلا كلام. ثم قال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي، يعني أنت شابهتني في الصفات الظاهرة في الصفات الباطنة. ولذلك جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله والحسن والحسين وأبو سفيان وإبراهيم وابن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أكثر الناس شبها به عليه الصلاة والسلام. من العلماء من عد 10 الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من عد 5، منهم من عد 20، منهم من أخذ يعد إلى الزمن الحاضر، وهذا خطأ. خلاصة أن جعفر رضي الله عنه بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام قال أشبهت خلقي، يعني الصفات الظاهرة، الطول والبياض والشعر والقامة، الرسول عليه الصلاة والسلام ربعة بين الرجال، كان أزهر اللون. وقال وأشبهت خلقي، يعني الأخلاق، ومع ذلك قال هي لك جعفر، لأن خالد منزلة الأم. ثم جاء إلى زيد رضي الله عنه قال زيد أنت أخونا ومولانا. أولا، لما يقول أنت أخونا، أخونا في الإسلام، ومولانا لأنه كان عتيق رضي الله تعالى عنه، فقول أنت مولانا، أنت أخونا في الإسلام ومولانا. أما الأخوة في النسب فليس أخو للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسب، بل كان من أحب الناس إليه، كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأسامة رضي الله عنه. طيب، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الثلاث الجمل أعطى كل واحد ما يطيب خاطره، ثم أن هذه الصفات كل وحدة كانت فخرا لأهلها، ثم هذه الصفات التي ألقيت على كل واحد منهما كانت كلها مناقب من مناقبهم. يعني كون الرسول قال أنت مني وأنا منك، هذه منقبة من مناقب علي وفضيلة من فضائله، وقول لجعفر أشبهت خلقي، هذه منقبة وفضيلة، وقول لزيد أشبهت أخونا ومولانا، تعتبر من فضائله. كل واحد منها اعتز وافتخر بهذه الجملة التي ألقيت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر كلام علي رضي الله عنه، ولا أنكر فعله في الأول لما أخذها وأعطاها فاطمة، قال لا دونك ابنة عمك. كل واحد منهم أقرهم على كلامه، لكن الشريعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الحضانة لحق الخالة، لأن القال الخالة بمنزلة الأم، فتكون أقرب الناس في الشفقة والحنان والمحبة والعطف هي الخالة فقط، الخالة بمنزلة الأم. ويستفاد من ذلك أن أقاربك من جهة أمك أقرب إليك من أقاربك من جهة أبوك في الرحم، أما في النسب. طيب، كيف ترجح قول جعفر رضي الله عنه؟ أولا، جعفر رضي الله عنه ترجح أقواله من أمرين. الأمر الأول أنه ذكر قرابة، قال ابنة عمي، ثم ذكر قرابة هذه الصبية من زوجته. ويستفاد منه أنه لا يشترط في الحضانة رضا الحاضنة، ما يشترط، ما دام أن الزوج رضي فنقول يجب على المرأة أن تحضن، بالشروط التي سنتكلم عنها. الذين جاءوا إلى هذه الصبية ونظروا إليها، فيها درس للجميع أنه ينبغي على الإنسان أن يراعي أحوال أقاربه، فالأقربون أولى بالمعروف. هي جاءت أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا عم، كأنها تريد أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي رضي الله عنه تناولها وأعطاها فاطمة، يعني ما ضاعت البنت، بخلاف الناس الذين يحصل بينهم وبين زواجهم طلاق، ينسون البنت، ما يدرون هي في حضانة ولا ما هي في حضانة أحد، ولا يلتفتون لنفقتها ولا رعايتها ولا تربيتها، بل نجد من الناس من لا يعرف أبناءها إلا إذا كبر، وهذا خطأ. ينبغي الإنسان ما دام من هؤلاء الأولاد من صلبك رعايتهم وعنايتهم، حتى لو حصل فرقة أو حصل ما حصل. هل أول سؤال أولى من يكون للحضانة هم الأم، أحق الناس بالحضانة الأم، فمدام أن الأم هي أحق الناس بالحضانة نقول لا مانع أن تحتضنها إذا رضي زوجها. كيف لو رضي زوجها؟ رجل طلق زوجته، عندها بنت عمرها سنتين، أحق الناس بالحضانة هي الأم. الرسول قال ما لم تنكحي، فإذا نكحت تروح لأبوها، كون حاضر لها أبوها أو أمها على ما سيأتي بالترتيب إن شاء الله على حسب العصابات. لكن إذا رضي زوجها فنقول جزاك الله خير، لك الحق، وتكون الأم هي أحق الناس بالحضانة. طيب، الحضانة لماذا أوجبت؟ يعني لماذا أوجبها الشرع؟ أوجبها أولا حفاظا على الهلاك، هلاك يمكن تموت، من يقوم على شؤونها بالطعام والسقيا واللباس إن لم يكن لها حاضنة؟ فأول هذه الأمور أو التعليلات بالوجوب أنه حفاظا لها من الهلاك، ثانيا صيانة لها ولعرضها. طيب، أنا أسأل سؤال، ما هي صلة القرابة بين جعفر بن أبي طالب وعمارة بنت حمزة رضي الله عنه ابنة عمه؟ هل يحق لها أن تكشف له؟ سألكم سؤالي الآن، حمزة مقتول رضي الله عنه، وأمها ميتة، وحضنتها خالتها، زوج خالتها جعفر، هل جعفر من محارمه هذه؟ لا، أولا ينظر في الحضانة زوج الحاضن، إن كان أمينا عدلا ثقة أعطيت هذه البنت الحضانة، وإن كان رجلا فاسقا فلا. حتى سؤال، حتى لو قدر أن الآن الرجل طلق زوجته وكان منها أولاد وبنات ذكور وإناث، إن كان أحدهما فيه فسق وقلة عدالة فلا يلتفت إلى حضانته أبدا، حتى لو كان رضيع، لو كانت الأم معلومة بالدياء مثلا بالزنا أو بالفساد أو بالسفور أو بغيره أو بترك الصلاة، ما ينظر إلى حضانته، على طول تذهب إلى أبيها، يعني ينظر إلى الأصلح من الأبوين. طيب أنا أسأل سؤال، هل تكون الحضانة للرجال؟ إحنا ذكرنا تو ما تكون حضانة للرجال، لأن ما يستطيع الرجل يتحمل أعباء المحضون. حين ماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للأم ثلاثة حقوق؟ هالسهر اللي تقوم عليه والعلاجه إذا مريض ورعايته والسؤال عنه وملازمته، فلا شك أن الأنثى أصبر من الرجل في التربية وأصبر من الرجل في الرعاية وأشد ملازمة. ممكن الرجال يطلع من الصبح ما يجي إلا الليل، وكذلك الشفقة، شفقة الأنثى أكثر من شفقة الذكر. فلذلك يقولون العلماء أن الحضانة في الإناث دون الرجال. من المسائل المهمة في هذا الباب أن الخالة مقدمة على العمة، الخالة مقدمة على العمة. كيف؟ فاطمة رضي الله عنها ما هي صلة قرابتها بعمارة بنت حمزة رضي الله عنها؟ ها؟ بنت عمها، وبعدين أبوها من رضاعة، أخوها من رضاعة، فقدمت أسماء بنت عميس على فاطمة، فالخالة مقدمة على بنت العم ومقدمة على العمة بعد كذلك. طيب من الأشياء التي ربما نستنبطها من الحديث بعد البحث، إن نقول أن الخالة مقدمة على العمة وعلى بنت العمة، بنت العم. أما ما يتعلق بالعمة فصفية رضي الله عنها بنت عبد المطلب كانت حية لما حصلت هذه القصة، كانت صفية بنت عبد المطلب عمة البنت أخت حمزة كانت موجودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جعلها لصفية، جعلها للخالة. ثانيا أن فاطمة رضي الله عنها بنت عم، لأن جاءت الرسول قالت يا عم، وفاطمة بنت الرسول يعني بنت عمة، فقدمت الخالة على بنت العم. المحظونة عمارة ذكرت لكم أنها مكثت عند جعفر حتى قتل، ثم عند علي، ثم علي رضي الله عنه عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم الحديث حينما عرضها علي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها هي ابنة أخي من الرضاعة. العلماء رحمة الله عليهم يقولون الترتيب في الحضانة إن لم يوجد نساء، أفرض ما في نساء، ماتت هذه المرأة أم هذه الصبية وما يوجد امرأة تحضن، فالأقرب في الحضانة من الرجال أولى شيء الأب إذا ما وجدت أنثى، أما من الإناث الأم أول شيء، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأب، ثم الخالة، ثم العمة. لكن أفرض أن هالطاقم هذا كله ما في أحد، لا لها أم ولا جدة ولا أخت شقيقة ولا بنت عم ولا عمة ولا خالة ولا شيء، نقول تكون الحضانة للأب. طيب ما وجد الأب، ميت، الجد، ما وجد الجد، الإخوة الأشقة، ما وجد إخوة أشقة، الأعمام. فالذين يستحقون الحضانة نقولون هم الطفل الصغير والمجنون والمعتوه، هذولي هم الذي يكون لهم حق الحضانة، وهؤلاء ليس لهم حظ في الحضانة. لو يجينا مجنونة ولا غير عاقلة ولا امرأة معتوها ما ليس لها حق في الحضانة، ولو كانت عمة ولو كانت جدة ولو كانت أخت شقيقة، لأن قالوا من شروط الحواضن حرية، من شروط الحواضن يعني المرأة التي تحضن الصبي، أول الحرية والعقل والبلوغ والقدرة والأمانة، هذه خمسة شروط: حرية والبلوغ والقدرة والأمانة. الحرية والعقل، الحرية والعقل والبلوغ والقدرة والأمانة، هذه مستفادة من جملة أحاديث. طيب، هل للكافر حق في الحضانة؟ لو كانت كتابية، لو كانت الأم كتابية، رجل مسلم تزوج كتابية طلقها، إذا أخذنا بعموم الآيات، إيش الآية الكريمة؟ إيش قوله جل وعلا: يا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وقال الله تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود لا تتخذوا آباءكم ولا إخوانكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اللي في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وليس على المؤمنين سبيل، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. فعموم الآيات إذا كانت كتابية فالحضانة للأب خشية من تغيير دينه، إذا كان في الفساد، إذا كان في الفساد يقدم الصالح منهما، فكذلك في الإسلام أو غيره يقدم المسلم على غيره. طيب، سؤال: إذا تنازع الأب والأم في الحضانة، كل منهم يريد الحضانة، هل يشترط الذهاب إلى القضاة والمحاكم ولا ما يشترط؟ نقول: لا يشترط، إن اتفقا فهو الأولى، وإلا فالقضاء هو الفاصل بينهما. لماذا نقول القضاء الآن؟ حتى نرى أن المفتي لا يستعجل في الحكم فيما يتعلق بالحضانة، لا يستعجل. يعني لما أنت تكون مفتي ويأتيك رجل تخاصم مع زوجته فيما يتعلق بالحضانة، في الغالب نقول في الغالب أن المحاكم إذا حكموا اشترطوا النفقة واشترطوا حق الحضانة واشترطوا السكنة، تجيك أشياء كثيرة. يعني بعض الخصوم يأتون لي أنا فأقول ما داعي تروح للمحاكم، ما دامك اصطلحت أنت وياهم الحمد لله، لأنهم يرون أن بعضهم يقول يربس النفقة. لا، نفقة المحظون من مأكل وملبس ومشرب، ثم حقه في السكن، وساكن بلاش ساكن بفلوس، وتعطي اللي حضانتها بعد نفقة. فإذا اصطلحوا على مبلغ مقدر، والله عز وجل قال: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه فلينفق مما أتاه الله، فهذا الأولى. فإذا ذهبت إلى المحكمة، المحكمة بيقولك: لا، حق السكن تدفعه، حق الحضانة تدفعه، حق الرعاية تدفع، حق الأكل والشرب والنوم واللباس كله تدفع. فنقول: لا ينبغي أن تصل هذه المرحلة إلى قضاء، لأن إذا حصل وصول القضاء كلما كان النزاع أكبر، كلما اتسعت دائرة الخلاف. وفي القضايا قاعدة مهمة: كلما اتسعت دائرة الخلاف ضعف الحل، ضعف الحل وتباعد زمنه، لأنه عندنا العوام يقولون طق الحديد وحار. إذا جت خصومة لا تكون عاد يعني بعجلة فائقة، ولا تكون عاد بطيئا بالضد، وكن بين ذلك حتى تهدأ الأمور. يقولون العوام ما يلمس القدر وحار، خلا تبرج، بس لا تتجاهل القضية. دائما المشاكل الزوجية التي يحصل فيها قضية الحضانة وما الحضانة يحصل فيها تجاهل، بل بلغني قبل أشهر أن رجل دكتور في الجامعة ويدرس مواد شرعية في إحدى الجامعات، لكن لم أذكر من الجنسية، تزوج امرأة وأنجب منها وسماها واستخرج شهادة الميلاد وأضافها معه، وبعد الطلاق أنكر هذه المولودة، قال ما هي بنتي، هذا ما ينظر له أبدا، كلامه ما ينظر له أبدا. بعد الثبوت هذا كله تنكر ما ينكر. فأنا أقول فيما يتعلق بالحضانة نصيحة للجميع ومن تعرفون، لا تصل إلى المحاكم بهذه الصفات، لأنها إن حصلت لو قدر أن سيكون يوم الأيام رجعة، إذا كان الطلاق رجعي يكون أقرب إلى النفوس، أما إذا عند وصول المحاكم في الغالب أن النفوس تكون متباعدة ويقل التآلف والتقارب. وينبغي كذلك للجميع للحاضنة ألا تجعل هذا المحظون عدوا لأبيه. كثير من النساء مع الأسف إذا حضنت أطفالها جعلت أن أبوهم هذا عدو له، تحذرهم منه، هذا خطأ. يجب أن يكون هناك رعاية كاملة، لأن الطفل صغير ما يدري شيء، ما يعرف، سيتلقى كل ما يصل إليه. الخلاصة أن الحديث الذي ذكرناه هذا اليوم، الحديث الأول حديث عائشة لما قال، والشاهد من قول النبي عليه الصلاة والسلام انظرنا من إخوانكم، يعني تأملوا لا تستعجلوا. ثم بعد حديث عقبة بن حارث رضي الله تعالى عنه، كون الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بينه وبين زوجته بخبر أمة سوداء حينما شهدت بالرضاعة، وهذا قولها مقبول، والرسول عليه الصلاة والسلام ما بحث عن شواهد أو شهود، لم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن شهود. ومن فوائد الحديث أن الرسول ما عاقب عقبة رضي الله عنه لنكاحه بهذه المرأة، لأن كان وطأه وطأ شبهة. وأما الحديث الثالث حديث البراء بن عازب بن الحارث، فهو خلاصته فيما يتعلق بالحضانة أن الخالد منزلة الأم إلا من توجد الأم، لكن لو وجدت الأم أو الجدة فهي أولى من الخالة. بعد ذلك سندخل في كتاب قد يكون في نوع من الخلافات الكثيرة جدا ونسأل الله الإعانة، وهو كتاب اسمه كتاب القصاص، فيه خلاف مشهور معروف، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.